بارك الله فيك. بالنسبة إلى مسألة يتذرع فيها المقلدة في الرد على من يدعو إلى الكتاب والسنة والعناية بالحديث، وهي قولهم أن قبول تصحيح الحديث وتضعيفه هو من نفس الباب الذي يقبل فيه قول عالم في مسائل الفقه، فرد عليهم ذلك الصنعاني في رسالته المعروفة بإرشاد النقاد في التفريق بين قبول قول العالم في مسائل الفقه وبين قبول قول المحدث في تصحيح الحديث وتضعيفه، بأن تصحيح الحديث وتضعيفه مبني قبول لخبر الواحد الذي العدل الثقة الذي اتفق على قبوله، وأن تصحيح الحديث وتضعيفه هو مبني على وفرة المعلومات المتعلقة بالإسناد المعين حول الرجال وما شابهه، وأن الاختلاف في التصحيح والتضعيف هو مبني على الاختلاف في حصول هذه المعلومات أو عدمها. فهل هذا الكلام صحيح؟ ويعني ما قولكم في من أورد على ذلك أن في تصحيح الحديث وتضعيفه أن هناك نقاط قد يختلف نظر المحدث أو المصحح والمضعف فيها بناء على تعلقها بباب اجتهادي؟
يا أبو ليلى، نبه ضيفك الدكتور ما يأكل بيده شمال. نعم،
ما أدري يعني فضيلتكم بالنسبة لهذه النقطة. يعني
يا أخي، أنا أرى أن المشكلة ليست أنه الحديث قائم على الإتباع المأمورين به وهذا يخالف التقليد المنهي عنه، ليست هذه المشكلة، لأني أنا شخصيا لست مقتنعا في ذات نفسي بهذا التفريق. أولا كقناعة شخصية، لا فرق عندي بين أن يتبع المسلم مجتهدا في قوله عن شيء ما هذا حرام، وهذا التحريم بلا شك قام إما على آية وإما على حديث صحيح عنده، وبين اتباعنا له أو تقليدنا إياه في قوله هذا الحديث الذي أنا بنيت عليه ذاك الحكم من التحريم هو حديث صحيح عندي. يعني أظن أن المسألة هنا إذا وجهناها بهذه الصورة من التفريق بين التقليد في الفقه والاتباع في الحديث لا ننجح في الجواب، على الأقل أنا شخصيا، لأني أنا لست مقتنعا بالفرق بين الأمرين، ولعل المثال السابق يوضح لكم ذلك. أي حينما يقول المجتهد آلات المعازف حرام، نقول له ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام إلى آخره. اتباعنا، وأنا أراجح بين اتباع وبين تقليد، لأنه في النهاية بدنا نحط على أحد التعبيرين، لأن تسميتنا وعليكم السلام لاتباعنا لقول الإمام بالتحريم في أمر ما هو اتباع ليس تقليدا، أو العكس نسميه تقليدا ليس اتباعا. التسمية كما هو لا يخفاكم في اعتقادي جميعا لا يغير من حقائق المسميات، صح؟ إذن نحن إذا اتبعنا أمر الله عز وجل سواء في التصحيح للحديث أو التضعيف أو في التحريم والتحليل، فنحن اتبعنا أمر الله، فسموه ما شئتم تقليدا أو اتباعا. أنا أقول هذا، وأنا من أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد والاتباع والتقليد، حتى ما يذهب عن بالكم أنني مع أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد وبين اتباع وبين التقليد. لكن الآن نحن في مناقشة جزئية، طرح السؤال حولها آنفا، فأنا لا أريد أن ندير البحث هل أنا إذا اتبعت الإمام البخاري في تصحيحه لحديث ما أو تضعيفه لحديث آخر هذا اتباع أم تقليد، ما يهمنا هذا الآن، إنما يهمنا هل يجب علي أنا، وأنا لست عالما بالتصحيح والتضعيف، هل يجب علي أن أحكم عقلي ورأيي فضلا عن هواي، أن أصحح وأضعف بجهلي، أم علي أن أتبع هذا العالم؟ ما قال قلت، قال صح قلت صح، قال ضعف قلت ضعف. كذلك بالمقابل، إذا قال الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة هذا حرام أو هذا جائز، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، فأنا تبنيت قوله، لست الآن في صدد التحقيق أن هذا التبني هو اتباع أم تقليد، لكن لا أظن أن هناك خلافا في أن هذا الحكم لا خلاف فيه، أي أني أنا باعتباري لست عالما، وإنما أنا مخاطب بمثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنا سألت عالما هذا حرام أم حلال، قال لي حرام، فتبنيت، لا أقول الآن اتبعته، ولا أقول الآن قلدته، لأنه الآن لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات. فهل أنا تبعت الشرع في هذه الحالة أم لا؟ لا شك أن الجواب، وإنما أنا مخاطب بمثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنا سألت عالما هذا حرام أم حلال، قال لي حرام، فتبنيت، لا أقول الآن اتبعته، ولا أقول الآن قلدته، لأنه الآن لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات. فهل أنا تبعت الشرع في هذه الحالة أم لا؟ لا شك أن الجواب نعم، فعلت ما يجب علي، لأني اتمرت بقوله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. إمام بخاري أو مثله سألت عن حديث فقال صحيح فاتبعته، وقال في حديث آخر ضعيف فتبنيت، ندخل في صميم الجواب ودون العدول إلى التفريق بين الاتباع والتقليد، هذا لعله يأتي البحث فيه قريبا إن شاء الله. إذا كان كل ممن تبنى قول الإمام المصحح والمضعف، قول الإمام المحدث المصحح أو المضعف، ومن تبنى قول الإمام المحرم أو المحلل وهو جاهل، كي يكون قد نفذ الحكم الشرعي. نحن نسأل الآن أولئك الذين أوردوا هذا السؤال، هل أنتم معنا في أن الواجب على كل مسلم غير عالم أن يتبع الفقيه في فقهه والمحدث في حديثه أم لا؟ الآن أنا أوجه السؤال إليك، ألا يرد عليهم هذا السؤال؟
يظهر طبعا أنه يرد.
نعم؟
الذي يظهر أنه يرد.
أحسن بهذا التحفظ. فما هو جوابهم فيما تظن من اتصالك بهم واستماعك لشبهاتهم؟ أما أنا فأقول ليس لهم جواب. وحينئذ سيلتقون معنا رغم أنوفهم. هذا الالتقاء الذي يلزمهم بأن يكونوا معنا وليس علينا، ذلك لأننا نحن في الوقت الذي لا نفرق بين وجوب اتباع لنقل الآن العامي الجاهل، لا نفرق بين وجوب اتباعه أو تبنيه لقول المحدث وبين تبنيه لقول الفقيه، كذلك هم عليهم بالمقابل بناء على هذا الاستظهار الذي استظهرته آنفا، عليهم أيضا أن لا يفرقوا بين تبنيهم أو نسميه تقليدهم، لأنهم هم يتبنون هذه اللفظة ولا ينكرونها مطلقا. حينئذ عليهم أن يتبنوا معنا كما يقلدون فقهاءهم، عليهم أن يقلدوا محدثيهم، فهم يلتقون معنا في وجوب العمل بالأمرين كما قلت مستظهرا، ويختلفون عنا عملا، فإنهم لا يعرجون إطلاقا إلى قول المحدثين، وبذلك يخسرون جهود الألوف المؤلفة من علماء الحديث طيلة هذه القرون الطويلة، ثم يجمدون على اتباع العشرات أو المئات من الفقهاء بمجرد التقليد. فنحن الآن نعكس عليهم السؤال، وإذا استظهرت مستوجسا خيفة فما عليك إلا أن تعكس عليهم السؤال، قولوا لنا ما الفرق بيننا وبينكم، ما الذي تنكرونه علينا؟ نحن نقلد الأئمة في التصحيح والتضعيف، سيكون جوابه ما كذا، أليس كذلك؟ بس هو ما في استظهار، هنا الجواب يقينا. إذا نحن نقلد علماء الحديث على حد تعبيرهم في التصحيح والتضعيف عملا بقول الله تعالى: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون واسأل به خبيرا. فأنتم ما موقفكم من هذا الجيل العظيم الضخم من علماء المسلمين المحدثين الذين لا يستغني فقهاؤكم عن اتباعهم، وإن شئتم قلتم عن تقليدهم، إنهم لا يقيمون لجهودهم وزنا، ولذلك فهم في جهالة يعمهون، فلا يميزون بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف، علما بأن كثيرا من فقهائهم المتأخرين المقلدين يأخذون على من تقدمهم من الفقهاء الكبار عندهم في المذهب، يأخذون عنهم أو عليهم عشرات الأحاديث الضعيفة، بل كثير منها من الأحاديث الموضوعة. إذن فقهاء أنفسهم المقلدون هم معنا في وجوب الرجوع إلى علماء الحديث في التصحيح والتضعيف، فما بال هؤلاء المقلدين يريدون أن يقيموا الحجة علينا بزعمهم أنه نحن ننكر التقليد ونقع في التقليد. الآن نحن ندخل في ذاك الموضوع الذي أجلته آنفا، هل نحن مثلهم في التقليد؟ الجواب شتان ما بيننا وبينهم. ماذا يقول الشاعر تبع فأين لا فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي؟ نحن أولا نختلف عنهم تماما، نحن لا ندين الله تبارك وتعالى بالتقليد، أما هم فيتدينون بالتقليد. واضح؟
نعم.
أسألك.
نعم.
ما تغيب عني.
نعم.
خليك معي.
نعم.
معك. نحن نفترق عنهم تماما. نحن لا نتدين بالتقليد. أما هم فيتدينون بالتقليد. أي هؤلاء الملايين من المقلدين. أحدهم يقول أنا حنفي. الآخر يقول أنا شافعي. والثالث يقول مالكي. والرابع حنبلي. لا يوجد في الفريق المخالف لهم ونحن وأعني بهم نحن معشر سميهم أهل الحديث أهل السنة أهل السلف الصالح المنتمين إلى اتباعهم، نحن السلفيين لسنا مثلهم، لأنه لا يوجد فينا من يقول أنا بخاري فلا أقبل إلا ما صحه البخاري وما ضعفه البخاري، وعلى ذلك فلا تجد فينا من يقول أنا مسلمي إذا صح التعبير أو أحمدي أو إلى آخره. ولذلك فتجد كعلامة ومثال واقعي تماما هذا الرجل الألباني الذي ابتلي ببعض أصحابه الصالحين والمعينين له على الخير والبحث والتحقيق إلى آخره، فقد ابتلي بناس آخرين أيضا سلكوا طريقه لكنهم خالفوه في عشرات من الأحاديث. لماذا؟ لأنهم يلتقون معنا في الأصل أنه لا تقليد عندنا لشخص معين، وإنما نحن نتبع إيش الدليل مع من كان وحيثما كان. أما المقلدون فليسوا كذلك. هنا يأتي الشعر السابق الذي بدأ آنفا أوله: فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. إذا نحن نقول للمقلدين بعبارة أخرى نحن لا ننكر مجرد التقليد، وهذه أرجو أن تكون الفكرة ظاهرة لدينا جميعا. نحن لا ننكر مبدأ التقليد، وإنما ننكر التدين بالتقليد وجعله مذهبا ودينا لا يحاد عنه قيل شعره. هذا الذي ننكره. أما الاتباع لعالم نثق بعلمه سميتموه تقليدا على الرأس والعين هذا واجب. ما يهمنا الآن تسمية تقليد ولا اتباع، نحن نسميه اتباع. لماذا؟ للفرق الذي بيننا وبينهم. أي إذا ما ظهر لنا خطأ هذا العالم تركناه ونبذنا قوله نبذ النواة، بينما هم يتدينون به على قاعدة المثل العامي: عنزة ولو طارت. عنزة ولو طارت. أو على الحكاية التي قيلت: أعطي جمل. قال له ناقة. قال له جمل. ها هي ناقة. هو يقول أعطي جمل إلى آخره. فإذا ننكر التدين بالتقليد ولا ننكر التقليد كضرورة لابد أن يصير إليها أكبر عالم في الدنيا. أكبر عالم في الدنيا لا يستطيع أن ينجو من التقليد، لأننا إذا سألنا عالما عن مسألة ما فيها دقة لا شك أن هذا العالم حينما يسأل عن مثل هذه المسألة الدقيقة عقله الباطني يعمل أحسن من الكمبيوتر صنع البشر اليوم. في لحظات مثل برق بيستحضر الآيات والأحاديث التي تدندن حول ما سئل فيخرج بجواب. هذه الصورة السريعة التي جالت في ذهن هذا العالم المسؤول لا يستطيع أن يظهرها على الشاشة مجسدة واضحة المعالم لجميع الناس حتى العامة فيقتنعون تماما ويتبعون هذا الإمام اتباعا ايش على بصيرة بينا، لا ليس هنا الا ان يقول العالم الفلاني قال كذا ونحن مأمورون باتباعه. ألا تشعرون معي بأن هناك في الإسلام مثل هذه المسائل الدقيقة؟ أنا أرد. فإذا ما واجب العامة أن يقولوا سألنا فلانا فأجابنا بكذا، ونحن نعتقد أن رجل عالم فاضل ولا آخر. لكن إذا بدا لهذا السائل أن هذا جواب خطأ ما يتشبث به، لأنه ليس مقلدا متدينا بالتقليد كما يفعل جماهير الناس. لعلنا في هذا يعني نهاية.
بارك الله فيك. بالنسبة إلى مسألة يتذرع فيها المقلدة في الرد على من يدعو إلى الكتاب والسنة والعناية بالحديث، وهي قولهم أن قبول تصحيح الحديث وتضعيفه هو من نفس الباب الذي يقبل فيه قول عالم في مسائل الفقه، فرد عليهم ذلك الصنعاني في رسالته المعروفة بإرشاد النقاد في التفريق بين قبول قول العالم في مسائل الفقه وبين قبول قول المحدث في تصحيح الحديث وتضعيفه، بأن تصحيح الحديث وتضعيفه مبني قبول لخبر الواحد الذي العدل الثقة الذي اتفق على قبوله، وأن تصحيح الحديث وتضعيفه هو مبني على وفرة المعلومات المتعلقة بالإسناد المعين حول الرجال وما شابهه، وأن الاختلاف في التصحيح والتضعيف هو مبني على الاختلاف في حصول هذه المعلومات أو عدمها. فهل هذا الكلام صحيح؟ ويعني ما قولكم في من أورد على ذلك أن في تصحيح الحديث وتضعيفه أن هناك نقاط قد يختلف نظر المحدث أو المصحح والمضعف فيها بناء على تعلقها بباب اجتهادي؟
يا أبو ليلى نبه ضيفك الدكتور ما يأكل بيده شمال. نعم.
ما أدري يعني فضيلتكم بالنسبة لهذه النقطة، يعني
يا أخي أنا أرى أن المشكلة ليست أنه الحديث قائم على الإتباع المأمورين به وهذا يخالف التقليد المنهي عنه، ليست هذه المشكلة، لأني أنا شخصيا لست مقتنعا في ذات نفسي بهذا التفريق. أولا كقناعة شخصية لا فرق عندي بين أن يتبع المسلم مجتهدا في قوله عن شيء ما هذا حرام، وهذا التحريم بلا شك قام إما على آية وإما على حديث صحيح عنده، وبين اتباعنا له أو تقليدنا إياه في قوله هذا الحديث الذي أنا بنيت عليه ذاك الحكم من التحريم هو حديث صحيح عندي. يعني أظن أن المسألة هنا إذا وجهناها بهذه الصورة من التفريق بين التقليد في الفقه والاتباع في الحديث لا ننجح في الجواب، على الأقل أنا شخصيا، لأني أنا لست مقتنعا بالفرق بين الأمرين. ولعل المثال السابق يوضح لكم ذلك، أي حينما يقول المجتهد آلات المعازف حرام، نقول له ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام إلى آخره. اتباعنا، وأنا أراجح بين اتباع وبين تقليد، لأنه في النهاية بدنا نحط على أحد التعبيرين، لأن تسميتنا وعليكم السلام لاتباعنا لقول الإمام بالتحريم في أمر ما هو اتباع ليس تقليدا أو العكس، نسميه تقليدا ليس اتباعا. التسمية كما هو لا يفاكم في اعتقادي جميعا لا يغير من حقائق المسميات، صح؟ إذن نحن إذا اتبعنا أمر الله عز وجل سواء في التصحيح للحديث أو التضعيف أو في التحريم والتحليل، فنحن اتبعنا أمر الله، فسموه ما شئتم تقليدا أو اتباعا. أنا أقول هذا وأنا من أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد والاتباع والتقليد، حتى ما يذهب عن بالكم أنني مع أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد وبين الاتباع وبين التقليد. لكن الآن نحن في مناقشة جزئية طرح السؤال حول آنفا، فأنا لا أريد أن ندير البحث هل أنا إذا اتبعت الإمام البخاري في تصحيح لحديث ما أو تضعيفه لحديث آخر هذا اتباع أم تقليد، ما يهمنا هذا الآن، إنما يهمنا هل يجب علي أنا، وأنا لست عالما بالتصحيح والتضعيف، هل يجب علي أن أحكم عقلي ورأيي فضلا عن هواي، أن أصحح وأضعف بجهلي، أم علي أن أتبع هذا العالم؟ ما قال قلته، قال صح قلت صح، قال ضعف قلت ضعف. كذلك بالمقابل، إذا قال الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة هذا حرام أو هذا جائز، عليكم السلام ورحمة وبركاته، فأنا تبنيت قوله، لست الآن في صدد التحقيق أن هذا التبني هو اتباع أم تقليد، لكن لا أظن أن هناك خلافا في أن هذا الحكم لا خلاف فيه، أي أني أنا باعتباري لست عالما، وإنما أنا مخاطب بمثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنا سألت عالما هذا حرام أم حلال، قال لي حرام، فتبنيت، لا أقول الآن اتبعته، ولا أقول الآن قلدته، لأنه الآن لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات. فهل أنا تبعت الشرع في هذه الحالة أم لا؟ لا شك أن الجواب، وإنما أنا مخاطب بمثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنا سألت عالما هذا حرام أم حلال، قال لي حرام، فتبنيت، لا أقول الآن اتبعته، ولا أقول الآن قلدته، لأنه الآن لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات. فهل أنا تبعت الشرع في هذه الحالة أم لا؟ لا شك أن الجواب نعم، فعلت ما يجب علي، لأني اتمرت بقوله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. إمام بخاري أو مثله سألت عن حديث فقال صحيح فاتبعته، وقال في حديث آخر ضعيف فتبنيت، ندخل في صميم الجواب ودون العدول إلى التفريق بين الاتباع والتقليد، هذا لعله يأتي البحث فيه قريبا إن شاء الله. إذا كان كل ممن تبنى قول الإمام المصحح والمضعف، قول الإمام المحدث المصحح أو المضعف، ومن تبنى قول الإمام المحرم أو المحلل وهو جاهل، كي يكون قد نفذ الحكم الشرعي، نحن نسأل الآن أولئك الذين أوردوا هذا السؤال، هل أنتم معنا في أن الواجب على كل مسلم غير عالم أن يتبع الفقيه في فقهه والمحدث في حديثه أم لا؟ الآن أنا أوجه السؤال إليك، ألا يرد عليهم هذا السؤال؟
يظهر طبعا أنه يرد.
نعم
الذي يظهر أنه يرد.
أحسن بهذا التحفظ. فما هو جوابهم فيما تظن من اتصالك بهم واستماعك لشبهاتهم؟ أما أنا فأقول ليس لهم جواب، وحينئذ سيلتقون معنا رغم أنوفهم. هذا الالتقاء الذي يلزمهم بأن يكونوا معنا وليس علينا، ذلك لأننا نحن في الوقت الذي لا نفرق بين وجوب اتباع لنقل الآن العامي الجاهل، لا نفرق بين وجوب اتباعه أو تبنيه لقول المحدث وبين تبنيه لقول الفقيه، كذلك هم عليهم بالمقابل بناء على هذا الاستظهار الذي استظهرته آنفا، عليهم أيضا أن لا يفرقوا بين تبنيهم أو نسميه تقليدهم، لأنهم هم يتبنون هذه اللفظة ولا ينكرونها مطلقا، حينئذ عليهم أن يتبنوا معنا كما يقلدون فقهاءهم، عليهم أن يقلدوا محدثيهم. فهم يلتقون معنا في وجوب العمل بالأمرين كما قلت مستظهرا، ويختلفون عنا عملا، فإنهم لا يعرجون إطلاقا إلى قول المحدثين، وبذلك يخسرون جهود الألوف المؤلفة من علماء الحديث طيلة هذه القرون الطويلة، ثم يجمدون على اتباع العشرات أو المئات من الفقهاء بمجرد التقليد. فنحن الآن نعكس عليهم السؤال، وإذا استظهرت مستوجسا خيفة فما عليك إلا أن تعكس عليهم السؤال، قولوا لنا ما الفرق بيننا وبينكم، ما الذي تنكرونه علينا؟ نحن نقلد الأئمة في التصحيح والتضعيف، سيكون جوابه ما كذا، أليس كذلك؟
طبعا.
بس هو ما في استظهار، هنا الجواب يقينا. كويس. إذا نحن نقلد علماء الحديث على حد تعبيرهم في التصحيح والتضعيف عملا بقول الله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون واسأل به خبيرا. فأنتم ما موقفكم من هذا الجيل العظيم الضخم من علماء المسلمين المحدثين الذين لا يستغني فقهاؤكم عن اتباعهم، وإن شئتم قلتم عن تقليدهم، إنهم لا يقيمون لجهودهم وزنا، ولذلك فهم في جهالة يعمهون، فلا يميزون بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف، علما بأن كثيرا من فقهائهم المتأخرين المقلدين يأخذون على من تقدمهم من الفقهاء الكبار عندهم في المذهب، يأخذون عنهم أو عليهم عشرات الأحاديث الضعيفة، بل كثير منها من أحاديث الموضوعة. إذن فقهاء أنفسهم المقلدون هم معنا في وجوب الرجوع إلى علماء الحديث في التصحيح والتضعيف، فما بال هؤلاء المقلدين يريدون أن يقيموا الحجة علينا بزعمهم أنه نحن ننكر التقليد ونقع في التقليد. الآن نحن ندخل في ذاك الموضوع الذي أجلته آنفا، هل نحن مثلهم في التقليد؟ الجواب شتان ما بيننا وبينهم. ماذا يقول الشاعر؟ طبعا فأين لا فأين الثريا من الثرى، وأين معاوية من علي؟ نحن أولا نختلف عنهم تماما، نحن لا ندين الله تبارك وتعالى بالتقليد، أما هم فيتدينون بالتقليد. واضح؟
نعم.
أسألك
نعم.
ما تغيب عني
نعم.
خليك معي
نعم.
نحن نفترق عنهم تماما، نحن لا نتدين بالتقليد، أما هم فيتدينون بالتقليد. أي هؤلاء الملايين من المقلدين، أحدهم يقول أنا حنفي، الآخر يقول أنا شافعي، والثالث يقول مالكي، والرابع حنبلي. لا يوجد في الفريق المخالف لهم ونحن وأعني بهم نحن معشر، سميهم أهل الحديث، أهل السنة، أهل السلف الصالح المنتمين إلى اتباعهم، نحن السلفيين لسنا مثلهم، لأنه لا يوجد فينا من يقول أنا بخاري فلا أقبل إلا ما صحه البخاري وما ضعفه البخاري، وعلى ذلك فلا تجد فينا من يقول أنا مسلمي إذا صح التعبير، أو أحمدي أو إلى آخره. ولذلك فتجد كعلامة ومثال واقعي تماما هذا الرجل الألباني الذي ابتلي ببعض أصحابه الصالحين والمعينين له على الخير والبحث والتحقيق إلى آخره، فقد ابتلي بناس آخرين أيضا سلكوا طريقه لكنهم خالفوه في عشرات من الأحاديث. لماذا؟ لأنهم يلتقون معنا في الأصل، أنه لا تقليد عندنا لشخص معين، وإنما نحن نتبع إيش؟ الدليل مع من كان وحيثما كان. أما المقلدون فليسوا كذلك. هنا يأتي الشعر السابق الذي بدأ آنفا أوله: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. إذا نحن نقول للمقلدين بعبارة أخرى، نحن لا ننكر مجرد التقليد، وهذه أرجو أن تكون الفكرة ظاهرة لدينا جميعا، نحن لا ننكر مبدأ التقليد، وإنما ننكر التدين بالتقليد وجعله مذهبا ودينا لا يحاد عنه قيد شعرة، هذا الذي ننكره. أما الاتباع لعالم نثق بعلمه سميتموه تقليدا على الرأس والعين، هذا واجب. ما يهمنا الآن تسمية تقليد ولا اتباع، نحن نسميه اتباع. لماذا؟ للفرق الذي بيننا وبينهم، أي إذا ما ظهر لنا خطأ هذا العالم تركناه ونبذنا قوله نبذ النواة، بينما هم يتدينون به على قاعدة المثل العامي: عنزة ولو طارت، عنزة ولو طارت. أو على الحكاية التي قيلت: أعطي جمل، قال له ناقة، قال له جمل، ها هي ناقة، هو يقول أعطي جمل إلى آخره. فإذا ننكر التدين بالتقليد ولا ننكر التقليد كضرورة لابد أن يصير إليها أكبر عالم في الدنيا. أكبر عالم في الدنيا لا يستطيع أن ينجو من التقليد، لأننا إذا سألنا عالما عن مسألة ما فيها دقة، لا شك أن هذا العالم حينما يسأل عن مثل هذه المسألة الدقيقة عقله الباطني يعمل أحسن من الكمبيوتر صنع البشر اليوم. في لحظات مثل البرق بيستحضر الآيات والأحاديث التي تدندن حول ما سئل فيخرج بجواب. هذه الصورة السريعة التي جالت في ذهن هذا العالم المسؤول لا يستطيع أن يظهرها على الشاشة مجسدة واضحة المعالم لجميع الناس حتى العامة، فيقتنعون تماما ويتبعون هذا الإمام اتباعا إيش على بصيرة وبينة. لا، ليس هنا إلا أن يقول العالم الفلاني قال كذا ونحن مأمورون باتباعه. ألا تشعرون معي بأن هناك في الإسلام مثل هذه المسائل الدقيقة؟ أنا أرد. فإذا ما واجب العامة أن يقولوا سألنا فلانا فأجابنا بكذا، ونحن نعتقد أن رجل عالم فاضل ولا آخر. لكن إذا بدا لهذا السائل أن هذا جواب خطأ ما يتشبث به، لأنه ليس مقلدا متدينا بالتقليد كما يفعل جماهير الناس. لأن في هذا يعني نهاية